ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى في شرح السنة إمام البخاري، يقول: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك. الإنسان قد يأتي أشياء يحرفها العقل، ولذلك شيخ الإسلام تيمية لما بيتكلم في هذه المسألة يقول: وإن الأنبياء أتوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يعني بما يحير العقل، لكن لو العقل تفكر وتأمل وتدبر يرى أنه شيء يسوغ عادي، يعني مما تسيغه الطبيعة ويسوغ أن يحدث ويسوغ أن يكون. قال: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذه بقى صفات، نثبت الأصبع واليد والعين والوجه لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، وكل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك، فالكيفية لا نعلمها. والأمر كما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كل الصفات تجري عليها هذه القاعدة. لما سئل عن الاستواء، وغالبا أهل الأهواء يسألون في هذه المسائل كي يشككوا الناس في دينهم، وأهل العلم عندهم فطنة بهذه المسألة، ولذلك يقطعون الباب على الناس في هذا، لأنه ينبغي حفظ عقائد العوام من تلاعب أمثال هؤلاء. فقال: الاستواء معلوم. قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، هذا أمر معلوم، خلاص، على وارتفع، منتهية، مسألة منتهية، معلوم في لغة العرب، وهذا يسوغ ويجوز ولا إشكال فيه، فقد أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العلو فوق، كما يقول الذهبي في العلو، فوق الألف دليل على هذا الأمر، والاستواء ثابت بالكتاب والسنة. قال: الاستواء معلوم، والكيف كيف ذلك مجهول، وكيفية الصفات عموم مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدع ثم أمر به فأخرج من المسجد. كذلك إذا قل النزول، النزول معلوم، كيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. العلو علو معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، وكل الصفات الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان المعنى ذلك معلوم، يعني في اللغة العربية، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة غير ذلك. قال: إن الله، وفي قوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، حديث ثابت، حديث صحيح في الصحيحين، فيقول: هل من سائل، في الثلث الأخير من الليل، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر. وينزل يوم عرفة، ونزوله يوم عرفة ثابت كذلك، بنزول يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وينزل يوم القيامة تبارك وتعالى، وأن جهنم لا يزال يطرح فيها من الناس، يعني حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، فتقول: قد خلاص انتهى الأمر. فسبحانه وتعالى، فالقدر كذلك ثابتة، والحديث في الصحيحين. وقول الله تبارك وتعالى: العبد إن مشيت إلي هرولت إليك، إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، حديث صحيح، حديث القدسي، حديث مسلم. وقوله: خلق الله آدم على صورته، وطبعا حديث الصورة خلاص صورته معلومة، كيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وكل ما خطر بذلك فالله عز وجل بخلاف ذلك. ولذلك الذي يؤول الصورة قال عنه الإمام أحمد إنه جهمي، وابن خزيمة أخطأ في هذه المسألة، وأنا فصلت هذا في أكثر من شرح. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وطبعا هذا حديث مختلف في الرؤية المنامية، إجماع أهل السنة، حديث هذا مختلف في تصحيحه وتضعيفه، إجماع أهل السنة على أن الله عز وجل يجوز أن يرى في المنام، لا يرى عيانا في الدنيا. ولما قال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالرؤية البصرية في الدنيا لا تكون، الرؤية البصرية في الآخرة عليها إجماع، كتاب والسنة والإجماع على جواز هذه الرؤية، الرؤية في المنام جائزة. وشيخ الإسلام تيمية يقول: يراه كل شخص بما في قلبه لله تبارك وتعالى، بما في قلبه لله تبارك وتعالى. رأيت ربي في أحسن صورة، هذا الحديث وأشبه هذه الأحاديث. قال: هذا مثل هذا عليك فيه بالتسليم، تسلم وتصدق وتفوض، طالما أنه صح سنده وثبت أو أجمعت عليه الأمة. قال يعني قال بالصحابة أجمع عليه، قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، يعني تفويض الكيفية ليس تفويض المعنى كما ذكرنا قبل ذلك، وهذا أمر
يعني كتبت فيه أبحاث كثيرة، وهو الذي يعني الصواب هو الذي عليه العمل. قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، إنما تفسره بما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنهم أعلم بالكتاب والسنة وأعلم بما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين عاصروه وجلسوا معه وعلموا أحواله، وعلموا كيف على أي طريقة كان يتكلم، هل كان يتكلم في أمر من أمور الدنيا، أمر من أمور الشرع، هل كان يتكلم قضاء أو حمية، هل كان يتكلم طبعا، وهكذا. فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، لأن الجهمية يردون هذه الأحاديث بحجة منع التجسيم عن الله تبارك وتعالى، ولفظ التجسيم أيضا لفظ مجمل، لفظ مجمل. وكيفية تعامل أهل السنة مع الألفاظ المجملة أنهم يسألون من قالها عنها، يقول له: أنت تقول إن الجسم أو الجهة أو التحيز أو الجوهر، ماذا تقصد بهذه الألفاظ؟ ماذا تقصد بهذه الألفاظ؟ لأن هذه الألفاظ عبارة عن ألفاظ مجملة، الألفاظ المجملة يكون فيها حق وباطل، فأنت إن رددته رددت الحق الذي فيه، وإن قبلته كله قبلت الباطل الذي فيه، فتستفصل فتقول له: ماذا تعني بأن الله ليس في جهة؟ فيقول لك: أعني بذلك أن الله تبارك وتعالى ليس في السماء. نقول له: كلامك فاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها: إن الله قال في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الله تعالى: أمنتم من في السماء، يعني في العلو، الرحمن على العرش استوى والعرش فوق السماوات، لا غير ذلك. وإن أردت ذكر لك أقصد أنه ليس في جهة، أنه لا يحل في خلقه، فنقول: هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن اللفظ الذي استخدمته لفظ مجمل، وهذا اللفظ المجمل لا ينبغي أن يستخدم بهذه الصورة. الألفاظ التي ينبغي أن نستخدمها في هذا الباب هي الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، لأن ألفاظ دقيقة تؤدي المعنى من أقرب طريق، ليس فيها يعني مدخل للشيطان للتحريف ومثل هذه الأشياء. أما الألفاظ المبتدعة التي يعني جاءت على ألسنة المتكلمين فقد يكون فيها حق وقد يكون فيها باطل، هي على العموم ألفاظ مجملة. ولذلك العاقل والعالم من أهل السنة يستفصل عن مثل هذه الألفاظ، يقول له: ماذا تعني بهذا اللفظ؟ كنت تعني به كذا فهو كذا، وإن لم تكن تعني به كذا فهو كذا. قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب. فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. طبعا يعني ولاة التصوف ورباب الحلول والاتحاد في الدنيا، لأن الرؤية في الدنيا ممنوعة، ولو رآه أحد لرآه موسى صلى الله عليه وسلم حين طلب أن يرى ربه، قال: ربي أريني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، والجبل أعظم خلقا من الإنسان، ومع ذلك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. وكذلك لا يرى الله عز وجل في الدنيا. طبعا الخلاف موجود في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رآه أو لم يره، خلاف قائم بين الصحابة، وخلاف يعني في تفريعات مسائل الاعتقاد، والذي يظهر والذي عليه الأكثر أنه لم يره تبارك صلى الله عليه وسلم، لأنه حين سئل عن ذلك فقال: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. وعائشة قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني ليلة المعراج، فقد أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى. ابن عباس كان يرى أنه رأى، ويقال أن ابن عباس يعني قال بعدم الرؤية بأخره، والله تعالى أعلم بالصواب، ومسألة تحتاج إلى شيء من التحرير والتحقيق. قال: والفكرة في الله بدعة. الفكرة في الله يعني كيفية ذات الله، كيفية الصفات، هذه بدعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. والحديث ضعيف، يعني الشيخ حتى ضعفه من المتأخرين الشيخ ناصر، يعني أو الشيخ ناصر في النهاية ومضطرب، لكن في الحقيقة أن الحديث المتقدمون على تضعيفه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الفكرة في الرب معناها الفكرة في الذات، في ذات الرب تبارك وتعالى، تقدح الشك في القلب، يحصل نوع من أنواع الشك، شكوك في القلب. فقال: واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمور، كل هذا مأمور، كل مأمور، ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يخرج شيء عن أمره وعن قدره تبارك وتعالى، كل يعمل بإذن الله تبارك وتعالى. الكل مسخر بإذنه تبارك وتعالى. ثم قال: والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر. الإيمان بعلم الله الحقيقي الواسع الشامل الذي لا أول له ولا نهاية له، وأنه تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى. قال: واعلم، والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر، علمه قديم تبارك وتعالى، وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم ما سيكون بعد ذلك، الذين يطعنون في العلم، ولذلك عبد الله بن عمر قال: فأخبر هؤلاء أنهم براء مني وأني بريء منهم، أنهم براء مني وأني بريء منهم. ثم ذكر الحديث الطويل، حديث السؤال عن الإيمان، الإسلام والإيماني والإحسان وعلامات الساعة، حديث جبريل الطويل. قال: ولا نكاح إلا بولي وشهيد. كلمة ولا نكاح إلا بولي وشهيد يعدل، طبعا البربهاري ظهر بعد عصر أبي حنيفة، وأنتم تعلمون أن هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله رضي عنه، هذا القول يقول فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بماذا يقول فيه؟ بأن الثيب البكر تنكح، يعني لا بد لها من ولي، والثيب لا إشكال في ألا يكون ولي له، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهاده طبعا فيه خلل ورد عليه العلماء، وهو قول يعني يدخل في حيز الشذوذ إن امرأة تتزوج بغير ولي. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن لها ولي، طيب امرأة ليس لها ولي، إما أن يكون ليس لها ولي، ليس لها أب ولا ابن ولا أخ ولا ليس لها أولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان لها ولي، هذا الولي عضلها، فكذلك السلطان وليها، تذهب إلى السلطان وتزوج، يعني قل لا أزوجك. ويحصل هذا من بعض الآباء الذين عندهم مصالح أو شيء غريب، فيقول أنا لن أزوجك، يعني لن يعضلها لأجل أن يستفيد منها فائدة معينة. ففي هذه الحالة وجاءها الكفء، طبعا إذا جاءها رجل غير كفء فليس لها أن توافق بغير إذن وليها، لكن لو جاءها الكفء وكفء كلما أتاها خاطب أو كلما أتاها رجل يريد أن يتزوجها رده أبوها أو وليها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تذهب إلى السلطان وتشكو له حالها فيزوجها السلطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسلطان ولي من لا ولي له، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، خلاص تحرم عليه، لا يتحيل بقى الحيل. طيب يأتي بمحلل ويدخله في المنتصف يتزوجها دون أن يدخل بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة رفاعة القرضي: لا حتى تذوقي، لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ليس معه إلا كهدبة الثوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد أن دخل الكامل. فيقول: ولا يحل دم امرئ مسلم، الذين يأخذون في دماء المسلمين، فقل لك هذا لا يجوز ولا يحل، والقتل قتل المسلم أو راق دمه تكون في الإسلام بأسباب يشرع الله إلا محمد رسول الله إلا بإحدى الثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زنا بعد إحصان، إذا زنا هو محصن بخلاف البكر فإنه يجلد ماءه ويغرب سنة، أو مرتد بعد إيمان، مرتد بعد إيمانه، أو قتل، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى الثلاث: يشرع الله السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فيقتل به، إذا قتل نفسا يقتل به، قتل يقتل، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة، وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء. يعني لاحظ هذا القيد الذي ذكره المؤلف هنا، لأن بعض الناس يتكلمون على أي شيء، ولكن أقول كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء، مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار لا يفنيان، أهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها، والجنة والنار لا يفنيان، لهما بداية وليست لهما نهاية، وطبعا احنا تكلمنا عن قضية النار وقلنا الخلاف اللي موجود فيها، وصنعاني الأمير الصنعاني له كتاب جيد في هذه المسألة، كتاب رفع الأصدار. والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح ليس يفنى شيء من هذا أبدا، والصور ليس يفنى كل هذا لا يفنى. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بعد الحساب ونمر على الصراط وأهوال القيامة، ففريق في الجنة وفريق في السعير، والفائز من زحزح عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول لسائر الخلق: من لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. الذي خلق البقاء الذي كلف إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما ما سوى ذلك فيكونون ترابا، ما سوى ذلك فيكونون ترابا. قال: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم يكون كل ذلك تراب، ثم يكون كل ذلك ترابا، الشاة التي ليس لها قرون يقتص الله عز وجل لها من الشاة ذات القرون التي آذتها والتي ظلمتها. قال: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، سبحان الله العظيم، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، أهل الجنة من أهل النار، والأهل النار من أهل الجنة، والأهل الجنة بعضهم من بعض، والأهل النار بعضهم من بعض. القصاص، قصاص حق يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. حديث عند أحمد في المسند ورواه غيره أيضا بسند صحيح. الحسنات والسيئات، الحساب هناك بالحسنات والسيئات. ثم قال رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. أي عمل؟ كل من عمل عملا ليس فيه مخلصا لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يتركه شرك. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والرضا بقضاء الله والصبر على حكم، والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. الرضا بقضاء الله من بالقدر، وأركان القدر معروفة، تؤمن بعلم الله السابق وتؤمن بمشيئته تبارك وتعالى وتؤمن بالكتابة وتؤمن بالخلق، الأركان الأربعة المعروفة، أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن الله كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل علمه نافذ في خلقه، وأنه يعلم كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فعلمه محيط بالخلائق كلها، لا يعزب عنه مثقال ذرة تبارك وتعالى. قال: والإخلاص لعمل الله والرضا بقضاء الله. لن تؤمن حق الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. هذا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ليس بعد هذا الكلام كلام. فالأمر أمره والكون كونه تبارك وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والصبر على حكم الله وعلى أقدار الله تبارك وتعالى. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. وفي حديث جبريل الطويل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كل من عند ربنا، كل من عند الله تبارك وتعالى، الخير والشر والعطاء والمنع والرفع والخفض والرزق، كله من عند الله تبارك وتعالى. قال: وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها، حلوها ومرها. والإيمان بما قال الله، والإيمان بما قال الله، الله، والإيمان بما قال الله، قد علم الله ما العباد عاملون تبارك وتعالى، ولا ما هم صائرون، لا يخرجون عن علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله تعالى، لا يخرج شيء عن علم الله، كل شيء في علم الله تبارك وتعالى. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. حسب ابن عباس: ولا خالق مع الله عز وجل. هنا ذكر المراتب المشيئة: وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين، الله خالق كل شيء، الله خلق والله خلقكم وما تعملون. طبعا هذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون ان العباد يخلقون افعال انفسهم وما شابه ذلك. والتكبير على الجنائز اربع، والتكبير على الجنائز اربع، اربع تكبيرات. وقول مالك بن انس وسفيان الثوري والحسن بن صالح واحمد بن حنبل الفقهاء: وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربع تكبيرات، ولكن الامر واسع، ورد خمس تكبيرات وست تكبيرات، وكلها حديث ثابته عن صحابه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وغالب هذه التكبيرات انما يراد منها الدعاء للميت، الاصل في هذا. والتكبير على الجنائز اربع، وقول مالك بن انس وسفيان الثوري، الامر في ذلك واسع كما ذكرت. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل سبحانه وتعالى. ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. فكل شيء توكل به الملائكة. كان في هذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه شيء. لكن على كل حال الأمر يعني المقصود به إنه ما من شيء إلا يعلمه الله تبارك وتعالى. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. طبعا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نادهم بعد معركة بدر وقال: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، وسمى رؤوسهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. وقال عمر: يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا. فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا، كما في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. طبعا قد يقيم بعض الناس تعارضا بين هذا الحديث ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وبين قول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. والذي يظهر الله أعلم من الجمع بينهما أن الله عز وجل أحيا المشركين له ليكون ذلك زيادة في الحسرة حتى يتحسروا على ما فاتهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان بأن الرجل إذا مرض أجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكوها، كما في الصحيحين كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سلم مأجور، يعني قد يكون المرض هذا فيه رفعة للدرجات وتكفير للسيئات وتعظيم للأجر عند الله تبارك وتعالى. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا يكون ذلك إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر الله عز وجل: بلى مقدر على الإنسان، الله عز وجل خلق الإنسان في كبد، وقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان مخلوق في كبد، ومخلوق في يعني يشعر بالعناء والبلاء واللأواء، ولابد أن تصيبه المصائب والبلايا المختلفة. ألف لام ميم: حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، في الأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. أصل هذا ولو أن البلاء لا يكون لهوان الناس على الله تبارك وتعالى، البلاء والمرض وأمثال هذا لا يكون لهوان الناس على الله عز وجل، كما أن العافية لا تكون لرضا الله عز وجل على بعض الناس. هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، ولا زال المرض والبلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشهيد شيء عظيم يأجره الله على شهادته. فأجر الشهيد عند الله تبارك وتعالى أجر عظيم وجليل، يكفي أنه يغفر له ذنبه بأول قطرة دم تنزل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. ودرجة النبوة أعظم من درجة الشهادة، ولا يقول ذلك صلى الله عليه وسلم إلا لبيان عظيم أجر هذه الشهادة. والكلام: ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأجر الشهادة أجر عظيم. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، يحصل لهم ألم. وذلك أن بكر بن أخت عبد الوهاب قال: لا يألمون وكذب. بكر بن عبد الوهاب، هذا يكون محقق لم أقف على ترجمته. وكذلك على كل حال هو قول من أقوال الناس أنهم لا يتألمون، وهذا غير صحيح، فإنهم يتألمون. واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. وقل لا يتألمون يريد يقول أن يعني الله عز وجل لم يكتسب معصية ولا إثما ولا فعل شيئا يغضب بالله تبارك وتعالى، فكيف يتألمون؟ يقول يعني هذا ليس من العدل، أو يعني هذا معنى كلام. يقول هم يألمون، وهذه لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. قد يكون الحزن الذي يصيب أبويه أو من حوله يعني الحكمة تكون أعظم من ذلك بكثير، وقد يكون لأمور أخرى في نفسية أو جسدية أو ما شابه ذلك، والله تعالى أعلم. ولله في خلقه شؤون، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فدخول الجنة يكون برحمة الله، والتفاوت فيها في درجات الجنة يكون بالأعمال، لكن الدخول مبدئيا مهما فعلت فإنك لا يمكن أن تبلغ شيئا أبدا، أنت لن تبلغ شيئا، لن مهما فعلت ومهما بذلت ومهما اجتهدت فإنك لا يمكن، محال يعني، محال يا جماعة إنك يعني توفي نعمة واحدة أنعم الله عز وجل بها عليك، هذا مستحيل، هذا لا يكون. قال والإيمان بأن، واعلم بأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، يقصد أهل الكبائر، بقدر ذنوبه يقصد أهل الكبائر، والكفر كبيرة عظيمة، فلذلك يخلد أهلها في النار أبدا، أما هؤلاء فيعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار ويدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته. ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير، يعني هو غير ظالم لهم تبارك وتعالى. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم كانوا خيرا لهم من أعمالهم تبارك وتعالى. وصاحب الملك وصاحب الأمر، والحديث عند أبي داود وفي مسند أحمد وابن ماجه وصحيح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، قال ولا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلم. وقال الله تعالى في الحديث الكرسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. الظلم أنك تظلم أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتحكم في ملك غيرك، أما الله عز وجل الأمر أمره والملك ملكه، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل هم يسألون ولا يقال لما وكيف. هذه حكمة الله عز وجل التي قد تدركها العقول وقد لا تدركها العقول، قد تحار فيها العقول لكن لا تحيلها العقول. قال ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، هذا أمر مهم جدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، يعني يكذب بأحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم أو ينكرها أو يشكك فيها أو يشكك في معناها أو يحاول أن يعرضها على عقله فيرضها لأجل عقله الفاسد الكاسل، قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها وينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رضيء المذهب والقول، فإنه رجل رضيء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والآخرة بالآثار، فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وهذا ذكرناه قبل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المجمل وخصص العام وفصل ما أجمل وبيّن الغامض وبيّن ذلك كله بسنته القولية والفعلية والتقريرية، ولا ينكر السنة ولا يردها إلا أهل الإلحاد وأهل الشر وأهل الفساد وأهل البدع الذين اخترعوا أصولا أرادوا أن يلووا بها أعناق النصوص حتى توافق هذه الأصول، فلا ينكر السنة إلا أمثال هؤلاء. وهذا حدث في يعني حدث عظيم جدا جدا لا يستقيم الإسلام إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين هو السنة والبيان الحقيقي، ولذلك يقول هذا الإمام الشافعي يقول هذا، والقرآن أحوج للسنة من حاجة السنة إلى القرآن، والله عز وجل نزل هذا القرآن على قلب نبيه العدنان صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم.